نه مهدی جان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اليوم وهذه الليلة هي الليلة الأخيرة من أيام هذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله جل وعلا يجعلها نافعة لنا ولكم. وسنختم بإذن الله تعالى في هذه الليلة، إن يسر الله جل وعلا ختم بقية الأحاديث فهذا فضل منه وتوفيق، وإن لم يتيسر في هذه الليلة فهذا لتقصيرنا ولعدم حساباتنا الجيدة في قضية الأحاديث وشرحها، ولعلنا إن شاء الله نعقد مجلسا آخر في مستقبل الأيام إن يسر الله ووفق، نشرح فيه بقية الأحاديث. نعم، بسم الله.
بسم الله. وجوب لزوم السنة. عن أبي نجيح عرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
أحسنت. هذا حديث عظيم في بيان التمسك بالسنة، وفيها إرشادات عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. يقول أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، موعظة هنا مصدر ميمي، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذه الموعظة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعظ كثيرا، لكن هذه الموعظة على خلاف المعهود، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام خوف أصحابه من النار وذكرهم بالجنة وأطال فيها عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في رواية أن هذه الموعظة كانت بعد صلاة الصبح، جاء في رواية أن هذه الموعظة كانت بعد صلاة الصبح. ومما يدل على تأثر الصحابة بهذه الموعظة قول العرباض: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت، الوجل هو شدة الخوف، الوجل أخص من الخوف. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني بكت العيون، فهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذه الموعظة. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصن. الموعظة هو الكلام المصحوب بالتخويف والزجر، هو الكلام المصحوب بالتخويف والزجر، ولذلك المواعظ صياط القلوب، المواعظ صياط القلوب. يقول تعالى: فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصن. فكأن الصحابة رضي الله عنهم شعروا بأن هذه الموعظة من النبي عليه الصلاة والسلام موعظة مودع، يعني عن الدنيا عليه الصلاة والسلام، فأوصنا، فطلبوا الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شأن الصحابة وديدنهم رضي الله عنهم، الحرص على كل خير. قال: أوصيكم بتقوى الله. أول وصية وصاهم بها تقوى الله جل وعلا، وقد مر معنا شرح معنى التقوى. التقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومضى شرح التقوى في حديث معاذ، ولما قال اتق الله حيثما كنت، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني وبالسمع وبالطاعة. والمقصود هنا بالسمع والطاعة السمع لولاة الأمور، هذا هو المقصود. فوصاهم بعد تقوى الله جل وعلا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله واجبة، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هنا فسرها العلماء بالأمراء وبالعلماء، وبعض أهل العلم يرون بأن أولي الأمر هنا الأمراء، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه وطريق أنه أمر بطاعة ولاة الأمور، وأن طاعتهم من طاعة الله جل وعلا. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني. صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في العسر واليسر. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة الأمراء والحكام والخلفاء في غير معصية الله. فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، لا في بقية الأوامر، لأن من الناس من يفهم فهما مغلوطا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. وقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهنا لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، بمعنى إذا أمرك بأن تشرب الخمر لا تشرب الخمر، لا تطيعه فيها، لكن لا تنزع يدا من طاعة، أو مثلا لا تطيعه في باقي الأمور. ولذلك جعل الله جل وعلا الأمراء والخلفاء والحكام فيصل بين الحلال والحرام، وبهم تنتظم أمور الدنيا والدين، وحث السلف الصالح على طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وذكروا هذا في عقائدهم. فانظر إلى تقي الدين أبي العباس في عقيدته الواسطية، وهو يتحدث عن الأسماء والصفات، ذكر في آخرها عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمور. والطحاوي رحمة الله عليه في العقيدة المشتهرة أيضا ذكر وجوب طاعة ولاة الأمور، بل لا يخلو كتاب من كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة من ذكر هذه المسألة. وبرزت هذه المسألة بشكل كبير بعد ظهور الخوارج الذين شقوا عصا الطاعة وفرقوا المسلمين ونزعوا اليد من الطاعة، حصل في عهد علي، قاتلهم علي رضي الله عنه وحصدهم في معركة النهروان المشهورة. والمقصود أن هذا دين وعقيدة، السمع والطاعة. فانظر إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام، قال: عليكم بتقوى الله، أوصاهم بتقوى والسمع والطاعة، ثم قال: وإن تأمر عليكم عبد، وفي لفظ عبد حبشي، في لفظ آخر مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بالسمع والطاعة من دون النظر إلى حال ولي الأمر هذا، حتى ولو كان عبدا مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة يجب السمع له والطاعة. لماذا؟ لأن طاعته فيها تحقيق لمقاصد الخلق الخمس، وهي الحفاظ على الدين والعرض والمال والعقل والنفس، لأن الخلق كلهم مقصود الخلق هي هذه الخمس الضروريات، وإذا ذهب السلطان ذهبت هذه الخمس كلها أو بعضها. وهذا أمر يعني لا يحتاج إلى برهان، أمر واضح. لذلك ينبغي للمسلم أن يهتم بعقيدته، وأن يهتم بمعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب على وجه التحديد. إذن والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من كتب الله له حياة سيرى اختلافا كثيرا حول هذه المسألة، قيل حول قضية السمع والطاعة، وقيل الاختلاف العام في الإسلام. ثم أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بما يعصمهم، فقال: فعليكم بسنتي، يعني بطريقتي وهدي، ليست السنة التي في مقابل الواجب، وإنما الطريقة والهدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون المتفق عليهم بين أهل السنة هم أربعة: أولهم أبو بكر الصديق، وثانيهم عمر ابن الخطاب الفاروق، وثالثهم عثمان للنورين، ورابعهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهم على هذا الترتيب، هم على هذا الترتيب. وأما ما يذكر من قول بعض الناس بأن عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين فهذا غلط، هذا غلط، لا يقال بأن عمر من الخلفاء الراشدين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وسنة الخلفاء الراشدين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر على جلالة قدره، عمر بن عبد العزيز على جلالة قدره، أنه لا ينبغي بل لا يجوز أن يقال بأنه الخليفة الراشد الخامس، وإنما يقال خليفة راشد، يعني عادل، لكن يقال الخليفة الراشد أو الخامس فلا، لأن هناك خلفاء قبله خير من عمر، مثل من؟ مثل معاوية. معاوية رضي الله عنه خير ملوك الإسلام. وقد سئل الفضيل بن عياض وغيره عن أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز، فكانوا يغضبون ويقولون: لا غبار في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. شوف على جلالة عمر بن عبد العزيز وعظيم منزلته وكبير قدره وسابقته في الإسلام العظيمة، وأيضا إسهاماته وإنجازاته العظيمة في الإسلام، إلا أن العلماء يقولون بأن من فاضل بين عمر ومعاوية فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. تكفي معاوية الصحبة وغير معاوية أيضا. فالمقصود بأنه لا يجوز أن يقال الخليفة الراشد الخامس، وإنما يقال خليفة راشد، خليفة راشد يعني عادل. عليكم بسنتي، وهذه وصية عظيمة، ولذلك الاهتمام بالسنة فيها نجاة، وعدم الاهتمام بالسنة علامة على الضياع، نسأل الله العافية. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذلك نجد ابن القيم رحمة الله عليه في مسألة الترجيح بين الأقوال، أقوال الصحابة، يقدم قول الشيخين على غيرهما، على غيرهما، قول الشيخين أبي بكر وعمر، فإذا اجتمع قول أبي بكر وعمر فهو المقدم على أقوال باقي الصحابة. وأيضا يقدم الأقوال الخلفاء الراشدين الأربعة إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم وليس ثم مخالف، يعني إذا كان هناك مخالف فيقدم أقوال الخلفاء الراشدين الأربعة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ قيل الأنياب وقيل الأضراس، وهي كناية عن شدة التمسك. فالإنسان إذا أراد أن يتمسك بشيء عض عليه بنواجذه أو بأضراسه، وهذه كناية عن شدة التمسك، يعني تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. شرحنا لكم فيما سبق حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا. ماذا قلنا الحدث هنا؟ من أحدث في أمرنا هذا، يعني ابتدع. والحدث البدعة تكون في إيش؟ في الدين، المقصود فيها في الدين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا، المقصود البدع في الدين، وهي التي ليس لم تشرع لا في كتاب ولا في سنة، ولم يقل بها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. وقد مضى الحديث عن البدع وعن وجوب التمسك بالسنة في وقتها. هذه الوصية العظيمة ينبغي للإنسان الاهتمام بها ومعرفة أن هذه الوصية سبب من أسباب النجاة بإذن الله جل وعلا. نعم.
ما يدخل الجنة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم ترى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعمودي وذروة سنامي؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
أحسنت. هذا حديث أيضا حديث عظيم، يمكن أن يسمى بالطريق إلى الجنة أو أبواب الخير. وما يذكره ما يذكر في هذا الكتاب من تبويب إنما هو اجتهاد ممن وضعه، وليس هو من صنع النووي رحمة الله عليه. فمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه على طريقة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من حرصهم على معرفة الأمور التي تدخلهم الجنة وتباعدهم عن النار. وقد جاء في رواية بأن معاذا لم ينم تلك الليلة، وقد أهمه هذا الأمر وشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله لم أنم. فهو يريد أن يعرف ما هو الطريق إلى الجنة والنجاة من النار. يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا هو شأن الصحابة، وينبغي أن يكون شأن كل مسلم أن يسأل عن الأمور التي تنجيه من النار وعن الأمور التي تدخله الجنة. دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، يعني الأمر الذي تسأل عنه عظيم وكبير، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. رغم عظمه وكبره وأهميته إلا أنه يسير لمن يسره الله جل وعلا له. ثم قال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذا هو أصل الخلق، أصل خلق الخلق لهذا المقصود، لهذا المقصد. يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا، يعني وحدوا. يقول ابن عباس: لفظة اعبدوا في القرآن معناها وحدوا. والنصوص في هذا كثيرة، ودعوة الأنبياء كلهم دعوتهم إلى توحيد الله. اقرأ في قصص الأنبياء في كتاب الله جل وعلا، ما من نبي إلا وهو يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني وحدوا الله، جعلوه واحدا في أفعاله وأسمائه وصفاته، في توحيد الطلب والقصد، وفي توحيد الإثبات والمعرفة. أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. قال: وتقيم الصلاة، ذكرنا هذا، تؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت، هذه أركان الإسلام الظاهرة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زيادة في النصيحة والوصية، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام ومن لطفه، قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذا معناه بأن الإنسان لا يكتفي بالفرائض فقط، بل عليه أن يعتني بالنوافل. ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله، يعني هو متلهف لمعرفة هذه الأمور. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، الصوم جنة، يعني صوم النفل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصوم الواجب، قال وتصوم رمضان، ثم ذكر من أبواب الخير صيام النفل، قال الصوم جنة. ما معنى جنة؟ وقاية، وقاية. جنة مثلث، جنة وجنة وجنة، وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. جنة وقاية، وجنة بستان، وجنة من الجن، من الجن. قال الصوم جنة يعني وقاية بينك وبين النار، فالصوم يحول بينك وبين الوقوع في النار، وهذا صوم النفل مثل صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، صيام عرفة، صيام عاشوراء، صيام يوم وفطر يوم. الصوم جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ولذلك الصدقة رتبتها عالية ومنزلتها سامية، فهي تطفئ الذنب. أرأيت النار حينما يطفئها الماء؟ كذلك الذنوب التي يكتسبها الإنسان الذي يطفئها ما هو؟ الصدقة. والصدقة لا يحتقرها الإنسان من حيث القلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الصدقة وقال لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، شيء نكرة، أي شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالإنسان لا يحتقر شيء، الدرهم هذا عند الله له منزلة ومكانة إذا خرج بإخلاص نية. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ذلك الإنسان ينبغي أن يكون من أهل الصدقة. لماذا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار؟ لأن الصدقة مثل ما ذكرنا فيما سبق أن المال محبب للنفس، جبلت النفس على محبة الأموال والميل إليها، فحينما يخرجها الإنسان فهذه علامة على صحة الإيمان وصدق اليقين، وبرهان على علو الإيمان في قلب الإنسان، وأنه قدم محبوب الله ومراد الله على محبوب النفس ومراد النفس. وينبغي أن تكون الصدقة خالصة لله، ولا يتبعها الإنسان منه، لا يتبعها الإنسان منه. وأيضا كلما كانت بسر أو بإسرار فهو أفضل. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يذكر عن أحد أولاد علي بن أبي طالب أو أحد أولاد أولاده أنه كان يتصدق في الليل البهيم حتى لا يعرف به، حتى لا يطلع عليه أحد. فلما مات كان يتصدق كل ليل، فلما مات افتقده الفقراء، قالوا لم يأتي هذا المحسن في تلك الليلة، ما نعرفه، يأتي في الليل في الظلام. فلما غسلوه وجدوا ندبات سوداء في ظهره، كان يحمل الطحين ويحمل الطعام على ظهره، فوجدوا ندبات في ظهره من كثرة حمله لهذه الأشياء. يخفون الصدقات. ولا يخفاكم الحديث الذي قال حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قال والله لأتصدقن الليلة بصدق، فخرج في الليل فوضعها في يد إنسان، فأصبح الناس يقولون تصدق الليل على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، ثم قال والله لأتصدقن الليل بصدق، فخرج فوضعها في يد إنسان في الظلام، فقالوا تصدق الليل على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق، فجاء في الليلة الثالثة فقال والله لأتصدقن الليل بصدق، فوضع في يد إنسان، فقيل نادوا الناس قالوا البارح تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني، هو يريد فقير. فقيل له، قيل أتي في المنام، قيل له أما الزانية فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله ينقطع عن السرقة، وأما الغني فلعله يعتذر. فانظر الإخلاص كيف صنع بهذه الصدقة، هذه الصدقة وقعت موقعها مع أنها في الظاهر أنها وضعت بأيدي أناس لا يستحقون، لكن لما كان صاحبها مخلصا لله جل وعلا بلغت مبلغها. ولذلك طبيعة النفس البشرية محبة إظهار العمل، لكن هذه فيها مخاطرة، فيها خطورة، لأن هذا قد يطرأ عليه الرياء فيفسد العمل، كما يفسد الصبر أو الصبار العسل. ولذلك ينتبه الإنسان لقضية الإخلاص ولقضية المراقبة، ويكون عمله أكثره لله جل وعلا. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، الله أكبر. هذا شرف المؤمن، لأن هذا دأب الأنبياء، صلاة الليل، صلاة المرء في جوف الليل، هذا باب من أبواب الخير. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: تتجافى، يعني تتباعد، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم زاده النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، يعني هذا الأمر كله رأسه الإسلام، يعني دين الإسلام، وعموده الصلاة، عموده الصلاة، فالصلاة هي عمود الإسلام، وذروة سنامه الجهاد، يعني في سبيل الله. والجهاد أنواع، أعظمه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الأعداء، كما رتب ذلك العلامة شمس الدين بن القيم في زاد المعاد وفي غيرها من الكتب، وفي غيره من كتبه. والمقصود أن رأس الأمر هو الإسلام وعموده الصلاة، وهذا يدلنا على أهمية الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني الذي يملك هذا الأمر كله؟ قلت: بلى. قال: فأخذ بلسانه، يعني بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام، وقال: كف عليكها، يعني أمسك عليك لسانك، احذر من لسانك. فقال معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك هذه تجري على اللسان ولا يقصد معناه، على طريقة العرب، العرب يقولون ثكلتك أمك، تربت يداك، وهم لا يقصدون حقيقتها، لكن جرى مجرى يجري على اللسان، مجرى الدعاء ولا يقصد به، ولا يعني يقصد به حقيقته. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام متعجبا، لأن معاذ كان فقيها عالما. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ قيل: يكب الناس أو يكب الناس في النار على وجوه إلا حصائد ألسنتهم. هنا شك من الراوي، وهل يكب الناس في النار على وجوه، أو قال على مناخرهم. مناخرهم جمع منخر، وهي فتحة الأنف، فتحة الأنف الواحد تسمى منخر، ويقال فلان له منخرين. إلا حصائد ألسنتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن خطورة اللسان، وأنه إما أن يعلي الإنسان أو يسفله. قال: أمسك عليك هذا، وليسعك أمسك عليك هذا. فمعاذ قال: مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام شبه اللسان بالمنجل، تعرفون المنجل الذي يحصد به، قال: حصائد الألسن، حصائد الألسن، كأنه حد المنجل الذي يحصد به، وهو تشبيه. قال: إلا حصائد ألسنتهم. واللسان وردت نصوص كثيرة في التحذير منه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يحفظ لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذيه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. والأعضاء، جاء في الحديث الصحيح أن الأعضاء كلها تكثر اللسان، تقول: نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على حماية لسانه من الولوغ فيما يسخط الله جل وعلا. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاؤه الشجعان. جرح اللسان أعظم من جرح اليد، لأن جرح اليد وجرح الرجل قد يبرع، أما جرح اللسان فقد يطيح بالرأس وقد يودي بالحياة، ولذلك يحذر الإنسان باللسان. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك، هذا مما يروى عنه صلى الله عليه وسلم ومن وصاياه. وبعض الناس يقول لك والله أنا ما تعودت على اللعن والشتم، وبعض الناس يقول والله المجتمع يضطرني إلى الغيبة والنميمة وكذا. أنت يوم القيامة لن ينفعك أحد، يقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لن ينفعك لا أبوك ولا أمك، لا أباك ولا أمك، لا لن ينفعك أحد، لا قريب ولا بعيد، لا قريب ولا بعيد، لن ينفعك أحد، لا أبوك ولا أمك ولا أحد من الأقربين أو الأبعدين، الجميع يتخلى عنك. ولذلك لا بد من هذه اللحظة أن تحدد موقفك وأن تنجي نفسك، فإن الاعتذار بمثل هذا لا ينفع. قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصير، فالإنسان كما جاء في الحديث السابق الذي شرحناه كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وجاء في الحديث الآخر فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تلقي بالتهم والأعذار لا ما ينفعك يوم القيامة. ولذلك بعض السلف يقول عودت لساني 20 سنة حتى استقام، يقول جاهدت لساني 20 سنة حتى استقام. أنت الآن يوميا لو عودت لسانك أو أسبوعيا على ترك شيء من حصائد الألسن أعتقد بعد أشهر أو سنة يكون لسانك بإذن الله تعالى حمادا شكارا بعيدا عن كل ما يسخط الله جل وعلا. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك، هذا اللسان إما أن يقودك إلى النجاة أو الهلاك، نعوذ بالله نعوذ بالله. فليحرص الإنسان على لسانه، هذه وصية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الوقوف عند حدود الشرع. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ماشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره، وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخرى.
أحسنت. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما فرضه الله وحده وما سكت عنه. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. الفرائض كثيرة، أعظمها التوحيد والإيمان، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، هذه الفرائض. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدود يعني وضع حدودا، كما جاء في قول الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. حدود لا تتعدوها وحدود لا تدخل إليها، فالحدود التي لا تتعداها هي الواجبات، والحدود التي نهاك أن تدخل إليها هذه المحرمات. ولذلك جاءت النصوص بتعدي الحدود، وإن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وحد حدودا فلا تعتدوا، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم أشياء كثيرة فلا يجوز للإنسان أن ينتهكها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، أو رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فالله جل وعلا بين الحلال وبين الحرام وحد الحدود وترك أشياء لا يجوز للمسلم أن يبحث عنها، فالله تعالى تركها لا نسيانا، والنسيان من صفات النقص فإنه لا يليق بالله، ومعلوم بأن صفات السلب والنقص منزه عنها ربنا جل وعلا. قال تعالى: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. فالله جل وعلا لا يتصف بالنسيان، لأن النسيان صفة نقص تليق بالبشر، أما خالق البشر فلا. وسكت عن أشياء، فالله تعالى ترك أشياء لا نسيانا وإنما رحمة بالعباد، فلا يجوز للعباد أن يبحثوا عنها، فلربما فرضت عليهم فوقعوا في الحرج. وقد مضى شرح هذا المعنى في حديث سابق، وهو الذي ذكرنا فيه حديث الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: في كل عام يا رسول الله. مقصود أن هذا المعنى مضى فيما سبق. فالواجب على المسلم إتيان فرائض الله جل وعلا، والابتعاد عما حرم الله، والوقوف عند حدوده، وأن يقف عند هذا الحد، فلا يسأل عن الأشياء التي لم تفرض ولم تبين، لأن من طبيعة البشر البحث عن الغرائب، البحث عن الغرائب والبحث عن الأشياء، وهذا أوقع بني إسرائيل في الحرج كما في قصة البقرة وغيره. نعم.
وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخر عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم ترى هذه الآية: وما كان ربك نسيا. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.
أحسنت. نعم. الذي بعده:
الحث على الزهد في الدنيا. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسن.
أحسنت. هذا الحديث العظيم يبين خلقا من أخلاق المسلم، وأيضا فيه طريقة الصحابة رضي الله عنهم في السؤال عما ينفع. هذا الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: دلني يا رسول الله على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فأوجز له النبي صلى الله عليه وسلم الوصية والنصيحة بقوله: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد هو ترك الشيء احتقارا في لغة العرب، هذا معنى الزهد. وفي الاصطلاح الشرعي يعرفه بعض العلماء ممن لهم عناية بذكر التعاريف هذه، يقول: هو أخذ ما يكفي من أمور الدنيا من الحلال، أخذ ما يكفي من أمور الدنيا من الحلال، هذا هو الزهد، أن يأخذ الإنسان كفايته وما يقيم أوده من أمور الدنيا من الأمور الحلال، الحلال الصرف الذي ليس فيه شبهة، ليس فيه شبهة. فمن أراد محبة الله جل وعلا فعليه بالزهد في الدنيا، بمعنى أن لا يجعل الدنيا قبلة قلبه، وأن لا يجعل الدنيا شغله الشاغل، وإنما يجعل الدنيا قنطرة وجسر ومرحلة يمر عليها ويعبر عليه إلى الدار الآخر. ولذلك جاء ذكر الدنيا في القرآن كثيرا، وأغلب النصوص جاءت بذم الدنيا، بذم الدنيا، وأيضا مثل الله جل وعلا لها الأمثال في بيان حقارتها، وفي بيان أنها غدارة غرارة. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، إنما مثل الحياة الدنيا، إلى آخر النصوص القرآنية الكثيرة، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد لا بأس به: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وجاء في لفظ: عالم ومتعلم. المقصود بأن من أراد محبة الله فليزهد في هذه الدنيا، والزهد في الدنيا لا يعني تركها بالكلية، لأن هذا لا يستقيم مع حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الأحوال وأكمل الهدي، هديه عليه الصلاة والسلام. فلقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إلى إعمار الدنيا والسعي للآخرة، هذه خلاصة دعوتي في هذا الشأن: إعمار الدنيا بما يقيم الإنسان أوده، وبما يصلح أن يكون تكون الدنيا له متاع يوصله إلى الآخرة. والمقصود بأن الإنسان يزهد في هذه الدنيا، وزهده في هذه الدنيا يكون عبر أمور: أولا ترك الحرام، والثاني ترك المشتبهات، والثالث ترك الحرص على جمع الدنيا، يترك الحرص أن لا يكون حريصا على جمع الدنيا، وإنما يرضى بما قدر الله جل وعلا له وقسم، لأن من أشغلته الدنيا فإنها ستنسيه الآخرة، ستنسيه الآخرة. ولذلك الآن نشاهد أناس إذا رأيت أعمالهم تقول: هؤلاء أناس لم يفكروا أبدا في الدار الآخرة أبدا، كما قال جل وعلا عن ذاك المنافق: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عاهد الله بأنه إذا آتاه من الدنيا ليكون صالح متصدق وكذا، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا واستغنى الله. لما أعطاهم الله جل وعلا بخل بهذا المال وأعرض وتولى، كما قال فرعون: إنما أوتيته على علم. ولذلك الدنيا ينبغي للإنسان أن يزهد فيها الزهد الذي عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصالحون من هذه الأمة، بمعنى أن يترك الحرام والمشتبهات، وأن لا يحرص، وأن يرضى بما قدر الله جل وعلا له وقسم. وهذا طريق إلى محبة الله. لماذا؟ لأن الذي يزهد في الدنيا بهذه الطريقة ستكون الآخرة هي همه، وسيكثر من العبادة والطاعة فيكون حبيبا إلى الله. وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. إذا أردت محبة الناس فازهد فيما أيديه، يعني لا تستشرف ولا تتطلع ولا تنظر إلى ما في أيدي الناس، فإذا فعلت هذا الفعل أحبك الناس. وقد ذكرت لكم قصة الرجل الذي دخل البصرة فقال: من سيد هذه البلدة؟ قالوا: الحسن البصري. فقال: بما ساد الناس؟ قالوا له: احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياه. احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياه. ولذلك أخطر ما على العالم وطالب العلم حينما ينظر إلى الناس، إلى ما في أيدي الناس، يتطلع ويستشرف، يريد أن يعطوه ويريد أن يكافئوه ويريد كذا وكذا. والناس بطبيعتهم لا يحبون هذا الصنف من الناس، طبيعة النفس البشرية تأنف. لذلك جاء الأمر في القرآن كثيرا بعدم دع وترك وطرد المساكين والسائلين، ما تطردهم ولا لماذا؟ لأن طبيعة النفس إذا سألك أحد حصلت إثارة وانزعاج واستفزاز، هذه طبيعة النفس البشرية. حتى لو كان الإنسان أحيانا عنده صدقة وعنده زكاة تجد يتردد فيها، طبيعة النفس أنه ما يحب أحد يسأل، بخلاف ما جاء في الحديث بأن الله جل وعلا يحب اللحوح من عباده، يعني الذي يكثر المسأل، فالله تعالى يحب كثرة سؤاله بخلاف العباد والخلق يكرهون من يسألهم. فإذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما أيديه، فازهد فيما أيديه في الأشياء التي في أيديه، يعني لا تتطلع ولا تستشرف إلى ما في أيديه، فإن هذا سبب من أسباب مقتك وبغضك، وهذا منهج ينبغي الإنسان أن يسير عليه. نعم.
لا ضرر ولا ضرار. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، حديث الحسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا، وله طرق يقوي بعضها بعض.
أحسنت. هذا حديث أيضا حديث عظيم، وهو وأخذ منه الفقهاء قاعدة، أخذوا من هذا الحديث وجعلوا منه قاعدة هي متفق عليها بين أئمة الإسلام، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. لأن تعرفون القواعد الفقهية على نوعين من جهة الصياغة، إما أن تكون نصا مثل هذا الحديث، وإما أن تكون يعني مستنبطة من مجموعة نصوص أو تعليلات قياسية. قال لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث عظيم يمثل قاعدة من قواعد الشريعة. لا ضرر يعني ابتداء لا يجوز لك أن تبادر بالإضرار بالآخرين، ولا ضرار يعني لا تقابل الضرر بالضرر، لا يجوز لك أن تقابل الضرر بالضرر. وهذا أصح المعاني التي وردت في تفسير هذا الحديث. لا ضرر ابتداء يعني لا يجوز للمسلم أن يضر غيره، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ضار ضار الله به، من ضار ضار الله به، فمن ضر الآخرين فإن الله تعالى يعاقبه من جنس ضرره. والضرر بالآخرين إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. الضرر الحسي مثل القتل، مثل الضرب، مثل السرقة، مثل يعني غيرها. الضرر المعنوي يعني ما يجرح المشاعر من الكلام أو النظرة وغير ذلك. وهذا أيضا يدخل في مجالات شتى، منها ما يتعلق بالحياة الزوجية، فمن الضرر حبس المرأة حتى تفادي نفسها إذا كرهت الزوج، فقد يكون بين المرأة وزوجها بغضاء، فيقوم الزوج فيعضلها ويمنعها ويحبسها حتى تفدي نفسها. ولا تضاروهن، قل جل وعلا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ويقول جل وعلا ولا يضار والد بولده، وهذا فيما يتعلق بقضية الرضاعة وغير ذلك. فهذا نوع من أنواع الضرر. من الضرر أيضا ما يتعلق بالشركة، يقوم الشريك فيضر بشريك، ومن أنواعه أن يبيع حصته قبل استئذانه، فالجار أحق بقصبه، فلا يجوز للشريك أن يبيع من دون استئذان شريكه، ولو باع فإن هذا لا ينفذ، لأن هذا فيه مضار للشريك. الشراكة هذه في التجارة، في التجارة كذلك قيل في الجوار، في كل جوار. كذلك من الضرر ما يحصل بين الجيران من قضية جعل الأشجار تمتد إلى أساسات بيوت الجيران أو إلى أحواش الجيران، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس لعرق ظالم حق، تضبط ليس لعرق بالقطع، ليس لعرق ظالم حق، وبالإضافة ليس لعرق ظالم حق. فالمقصود بأن الأشجار أو عروق الأشجار حينما تتعدى إلى أساسات بنيان الجار فإنها تضره. كذلك الأغصان مثلا تمتد إلى الجيران فتسقط الأوراق وكذا. ومن الضرر أيضا ما يحصل بين الجيران مثل فتح الطاق على الجيران، يكون بعض الناس فيفتح طاقة شباك على بيت جاره فيكشف عورات الجار، عورات الجار. لكن إن قال الجار مثلا أنا ما عندي تهوية، أنا أريد شيء يدخل على البيت من الهواء أو النور، الآن في هذا الوقت ممكن أن يقال لا بأس، لكن بعمل أمور تمنع الرؤية، يعني تدخل النور والهواء لكن تمنع الرؤية، وهذا موجود الآن يصنعها النجارون والحدادون يصنعون هذه الأشياء، فممكن القاضي ينظر فإن كان محتاجا أذن له لكن بمثل هذه الصورة على أن لا يكشف مثلا على جاره. لا ضرر ولا ضرار يعني لا يجوز للإنسان أن يقابل الضرر بالضرر، فمن أضر بأحد لا يجوز للمقابل أن يقابله بهذا الضرر، لأن بهذا يكون هناك تسلسل وعدم انتهاء من هذه المسألة، وإنما هذا يحسن بالشريعة، إما أن يعفو ويصفح، وإما أن يرفع أمره إلى القاضي فيأخذ له القاضي حقه الشرعي. حقه الشرعي يعني لو أن كل إنسان تعرض لضرر فقام فأخذ حقه بيده لن تنتهي المسألة، وقد يتجاوز الإنسان في أخذ الحق الذي له، يتجاوز الإنسان في أخذ الحق الذي له. نعم.
قد بينت على المدعي واليمين على من أنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي في السنن وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
بارك الله فيك، أحسنت. هذا أيضا حديث عظيم، هذا يتعلق في أبواب التقاضي، يتعلق في أبواب التقاضي، وهو أيضا أدب عام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم. لو هنا ما إعرابها؟ لو إيش إعرابها؟ لا، امتناع، امتناع، جزاك الله خير. هذيك لولا حرف امتناع الوجود، لو امتناع الامتناع، امتنع الشرط، امتنع الجواب لامتناع الشرط، ولولا امتناع الوجود. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال قوم ودماء. هنا قدم الأموال على الدماء مع أن الدماء أعظم. ما هو السر؟ لأن أغلب مشاكل الناس في الأموال، وأكثر مشاكل الناس في الأموال، وإن كانت جاءت رواية في تقديم الدماء على الأموال، سفك الدماء أعظم، سفك الدماء أعظم من أخذ الأموال، جاءت رواية في تقديم الدماء على الأموال. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال قوم ودماءهم. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا في أبواب التقاضي، يعني بمعنى أن الشريعة ضبطت هذه المسائل، فلا يجوز لأحد أن يدعي على آخر بأنه أخذ ماله أو سفك دمه مثلا أو جرحه أو شيء من هذا القبيل، لا يجوز إلا ببينة. وسميت البينة بينة لأنها تبين الحق وتظهره حتى لا يكون فيه لبس. البينة على المدعي يعني المدعي الذي قام فادعى أن فلانا أخذ ماله أو فلانا سفك دمه، طبعا دمه هو طبعا أو دمه يعني هو ولي عليه، ولكن البينة على المدعي، البينة على المدعي، البينة بأمور تحصل، بأمور البينة منها الشهود مثلا أن يشهد، ولكل حد من الحدود له نصابه من الشهادة كما لا يخفى عليكم، كما لا يخفى عليكم. ومنها أيضا القرائن التي يستأنس بها القاضي مثلا أو يعتمدها، أو الاعتراف حينما يدعي عليه فيعترف يقول نعم أنا فعلت كذا، سرقت أو قتلت أو كذا. ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. قيل اليمين على من أنكر على المدعى عليه أن يطالب باليمين، وقيل على من أنكر سواء كان مدعيا أو مدعا عليه. وهذا يدلنا على أن الشريعة حفظت الأموال والدماء ونظمت حياة الناس، بمعنى أن الناس لا يعيشون فوضى ولا يعيشون هكذا من دون نظام ولا قانون. ولذلك الآن لو قام شخص مثلا واشتكى على شخص آخر قال فلان سرق مالي مثلا، هل يقبل هكذا مجردا؟ لا، يقول له الضابط مثلا أو القاضي أين البينة؟ عطني البينة، لا بد من بينة. ولو ترك الناس هكذا لعاشوا مثل ما يعبرون يقولون شريعة الغاب، شريعة الغاب يعني الحيوان المفترس هو الذي يأكل الضعيف، لعاش الناس مثل هذا، مثل يعني شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف ويتسلط على الضعيف. لكن الحمد لله الشريعة ضبطت الأمور ووضعت الحدود وبينت الأمور بيانا واضحا، وصانت الدماء والأموال. نعم.
راتب تغيير المنكر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
أحسنت. هذا الحديث العظيم يبين مراتب إنكار المنكر. من رأى منكم، رأى إما رؤية بصرية أو رؤية علم، بمعنى أخبر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. المنكر هو الشيء القبيح، والقبح هنا ما قبحه الشرع لا ما قبحه العقل والذوق، لأن أحيانا العقل أو الذوق يقبح شيء لا رصيد له من الشرع، ليس له رصيد في الشرع. لا بد أن يكون المنكر منصوصا عليه على أنه منكر. من رأى منكم منكرا، يعني أي منكر، ولذلك نكره هنا، أي منكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء في رواية: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال أهل العلم بأن التغيير باليد ليس عاما، وإنما هو خاص، فهو يكون لمن لديه القدرة على التغيير باليد، مثل ولي الأمر السلطان الحاكم، أو من يستمد قوته وسلطته من ولي الأمر، مثل ما يسمى الآن بالدوائر التنفيذية التي هي تحت سلطان ولي الأمر، أو الوالد في بيته مثلا، الوالد في بيته على زوجته وأولاده، أو على الأيتام الذين تحت ولايته، أو المسؤول الذي منح سلطة بتغيير الشيء باليد. هذا كله مما هو مبين عند شراح هذا الحديث من أهل العلم، بمعنى أن الإنسان ليس له أن يغير المنكر بيده هكذا، لأنه قد يترتب على تغيير المنكر مفاسد، قد يترتب على تغيير المنكر مفاسد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني ينكر بلسانه فيقول: اتق الله يا فلان، اترك هذا الأمر، وهذا مقدور عليه، مقدور عليه. والتغيير باللسان ينبغي أن يكون برفق وبلين وبلطف، لا بعنف وصلف وقوة وغلظة، لأن بعض الناس الآن إذا سمع عن المنكر اعتقد بأنه لا بد من المخاشنة ولا بد من الغلظة، وهذا ليس بصحيح. فالله تعالى بعث موسى وهارون إلى فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، فأوصاهم الله جل وعلا بقوله: وقولا له قولا، وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأيضا في قول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير المنكر بلطف، بلطف وبرفق عليه الصلاة والسلام، إلا في الأشياء التي تستوجب التغيير باليد، ككسره للأصنام وتحطيمه للأوثان. أما الإنكار على الناس ينبغي أن يكون برفق بلين، يعني بعض الناس الآن يعتقد لابد إيش من الخشونة، لابد من السب والشتم، هذا ليس بصحيح. فقولا له قولا لينا. ولذلك يقولون بأن هارون دخل عليه أحد العلماء قال: يا أمير المؤمنين، إني واعظك فمغلظ عليك. فقال: مهلا مهلا، فإن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأدبه وعلمه طريقة الإنكار، طريقة الإنكار. وأحيانا قد يكون الإنكار بالإشارة، خاصة مع أناس يحتاجون إلى مثل هذا، لأن فرعون أصابته سكرة الملك، كما قال القرطبي وغيره بأن للملك سكرة كسكرة الخمر، فاحتاج إلى أن يتلطف معه. لذلك الإنسان تلطف أحيانا، قد يكون في الإشارة غنية عن صريح العبارة، يذكر أن بعض العلماء جلس عند بعض علية القوم وكان يلبس الحرير، كان يلبس الحرير، فهو وخدمه، فأراد أن ينكر عليه فسأله بكم ذراع، كم ذراع هذا الحرير؟ فقال بدينار. فقال والله لقد رأيت قماش الصوف بدينار وهو أفضل من هذا، وحتى لا تستوي مع خدمك، يقول ما ينبغي لك أن تستوي مع الخدم في لبس الحرير، فلو اشتريت هذا فهو أنفع لك. فاستحي الرجل وعلم أنه أنكر عليه، وهذا أدب عظيم. يعني يحتاج الإنسان أحيانا أن يوري، أن يعني ينكر بالإشارة أحيانا. وأيضا النصيحة أو الإنكار كلما كان في السر مع الأفراد فهو أنجح، أنجح. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. وكذلك ليس كل شيء ينكر، أن بعض الناس الآن يعتقد أن كل شيء ينكر، أو أن المنكر ينكر باستمرار، أن المنكر ينكر باستمرار، هذا غير صحيح. والأمر الآخر أيضا لا تنكر على شرط القبول، لأن هذا طريقة الحاكم مع رعيته والأب مع أولاده، أما عموم الناس فتؤدي حق الله جل وعلا، تؤدي حق العباد، تؤدي حق العباد. هذه بعض الأحكام، الحديث حول هذا الأمر يطول، لكن هذه باختصار. فإن لم يستطع، يعني الإنكار باللسان، والاستطاعة إما أن تكون عجزية بمعنى لا يستطيع الإنسان لكونه لا يتكلم، أو لا يستطيع الكلام لاعتقادي بأن يترتب على الإنكار منكرا أعظم فلينكر بقلبه، أو يترتب عليه ضرر عليه فينكر بقلبه، وليس بعد الإنكار بالقلب مثقال ذرة من إيمان، يعني يبغض هذا الفعل. وأيضا ينبغي للإنسان حينما ينكر أن يكون عالما بما ينكر، رفيقا بما ينكر، كما نص على ذلك العلماء، عالم بما ينكر. يعني أحيانا بعض المسائل لا يجوز الإنكار فيها، ذكرت هذا فيما يتعلق بالمسائل الاجتهادية ومسائل الخلافية. يعني أحيانا المسائل الاجتهادية لا يسوغ فيها الخلاف، قصدي لا يسوغ فيها الإنكار، بخلاف المسائل الخلافية. وكذلك ينظر في مآلات الإنكار، فإن قاد إنكاره إلى منكر مساو أو أعظم فيجب عليه الترك، أما إذا قاد إلى استئصال المنكر أو تخفيف الشر فإنه يجب عليه ذلك على حسب المراتب الثلاث هذه. وقد مر شيخ الإسلام مع تلاميذه على قوم من التتر يشربون القرآن يشربون المسكر سكارى، يشربون المسكر سكارى، فأراد طلابه أن ينكروا عليهم، فهو أنكر على طلابه فقال دعوهم، فقالوا يشربون الخمر، فقال الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء إذا صحوا قتلوا المسلمين وانتهكوا أعراض المسلمات. فانظر إلى فقه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فأحيانا المنكر إذا أنكرته ترتب عليه منكر أعظم، أو قاد إلى مآلات ونهايات أخطر، فهنا من الفقه ترك الإنكار. نعم.
المسلم أخو المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
حسنت. هذا الحديث حديث عظيم يبين فيه حق المسلم على أخيه المسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. ما هو الحسد؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو على مرتبتين خطيرتين: تمني زوال النعمة عن الغير، وأعظم منه تمني زوال النعمة عن الغير وحصولها إليه. هذا أخطر من الأول. لا تحاسدوا، نهى الله ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحسد، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد والعياذ بالله إذا وجد فإنه يقضي على أواصر الأخوة بين المؤمنين، والمطلوب الغبطة، أن يغبط المسلم أخاه فيفرح له بنعم الله عليه ويتمنى لو أنه رزقه الله جل وعلا مثل هذه النعم كما مر معنا. ولا تناجشوا، ولا تناجشوا، النجش هو الإثارة، إثارة الشيء، وهو في البيوع، النجش في البيوع، وهو أن يزيد في السلعة بغير قصد الشراء، وإنما ليضر بالمشتري، وأحيانا ليضر بالبائع، بمعنى أنه يعطي السلعة سعرا وهي تستحق أكثر من ذلك، وهذا يثير البغضاء، لأن الإنسان الذي يدخل السوق فيعرض سلعته فيمارس عليها مثل هذا سيحقد على الناس، يقولون أكل، يقول أكلوا حقي، أكلوا حقي وغشوني في مثل هذا. قال ولا تباغضوا، يعني لا تكونوا متباغضين، والمعنى أنكم اقطعوا أسباب البغضاء، هذا هو المعنى، تقطعوا أسباب البغضاء، لأن البغضاء لا تأتي مباشرة، وإنما سببها، وإنما لها أسباب، لها أسباب مثل الظلم ومثل الاستئثار ومثل المزاح المذموم، هذا نوع من أنواع التي تثير البغضاء بين الناس، وأيضا الضرر مثل ما شرحنا قبل قليل. قال ولا تدابروا، ولا تدابروا، قيل في تفسيرها بأنكم لا تتحدثوا في أدبار بعض، إذا أدبر أحدكم تكلمت فيه بالغيبة، وقيل لا تدابروا، لا تولوا بعضكم أدبار بعض، يعني غضبا أو حقدا، لأن الإنسان إذا كره آخر ولاه ظهره. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه، وصور البيع على بيع الأخ كثيرة، منها إذا جاء رجل يشتري سلعة فيقول له الآخر تعال أنا عندي أقل وأرخص، هذا بيع على من صور البيع المحرم، وهذا يقود إلى البغضاء والحسد والحقد. وكونوا عباد الله إخوانا، لأن الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، لا يظلمه، لا يجوز ظلم الأخ، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم قد يكون بالأقوال والأفعال، مثل أخذ المال، مثل ضربه، مثل التعدي عليه. ولا يخذله، خذلانه يكون في وقت رفع الظلم عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تمنعه من الظلم، أو أن تكف يده عن الظلم. ولذلك من وجد مسلما مظلوما وهو قادر على نصرته ولم ينصره أخزاه الله وأذله، قد جاءت بهذا نصوص كثير. فالذي يجد مسلما مظلوما مقهورا وهو يستطيع على رفع الظلم عنه فيجب عليه أن يسارع إلى نصرته. ولا يكذبه، ولا يكذبه، يعني لا يكذب عليه، والكذب من أقبح صفات المنافقين. ولا يحقره، الاحتقار هو التقليل من شأنه وازدراء هذا الإنسان، فالمسلم أخو المسلم ويجب عليه أن يحترمه وأن لا يحقره. والاحتقار يكون بجملة من الأمور، كأن يكون فقيرا مثلا، يقول انظر إليه فقير مثلا، هذا احتقار، انظر إليه حينما يكون مثلا بليد يقول فلان بليد ما يفهم، أو مثلا في اللون يقول فلان أسود فلان أحمر فلان أبيض، أو في الطول مثلا، أو في البلد، يعني انظر إلى فلان من بلد فلاني. ولذلك الميزان في التفاضل ما هو؟ التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك قد يأتي أناس يوم القيامة ممن يحتقرون الآخرين يحشرون كأمثال الذر تطعهم الخلائق بأقدامه من المتكبرين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال العبد الحبشي قال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. وأبو لهب الشريف عم النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله فيه سورة كاملة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. فالله جل وعلا توعده بالنار الملتهبة فلم ينفعه شرفه ولا نسبه ولا قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. التقوى هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات يعني يشير إلى قلبه عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالمسلم على المسلم حرام يحرم عليه دمه وماله وعرضه لا يجوز له أن يتعدى على دمه ولا على عرضه ولا على ماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. لا يجوز أخذ المال حتى ولو على سبيل المزاح. وكذلك لا يجوز أن ينال الإنسان من أخيه من عرض أخيه الإنسان أخيه المسلم يتهمه بالزنا أو بالفاحشة أو يقذفه مثلا أو بشيء من هذه الأمور. فهذا من الأمور التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يقود إلى إبقاء أواصر الأخوة ووشيجة الأخوة عالية سامية. فإذا وجدت هذه الأشياء قوضت بنيان المجتمع وقطعت أواصر الأخوة وهدمت هذا البناء العظيم الجميل. إذا وجدت هذه الأوضار وهذه المعاصي وهذه الذنوب فإنها تجعل المجتمع مقطع الأوصار. وإذا انتفت أصبح الناس كالجسد الواحد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه حينما بيّن بأن المسلم أخو المسلم. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
فضل قضاء حوائج المسلمين وتلاوة القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
هذا الحديث العظيم فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام في فضل قضاء حوائج المسلمين والاهتمام بهم لا سيما المعسرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والمقصود بأن الإنسان ينبغي له ويجب عليه على أحد الأقوال أن ينفس الكرب عن أخيه المسلم. فإذا كان المسلم في كربة وكان قادرا على تنفيسها وجب عليه ذلك وقيل أن الأمر على الإرشاد وعلى الاستحباب لأن غالب الأوامر التي ترد في أبواب الآداب إنما هي على الاستحباب. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يأمر وإنما بين وأرشد. من نفس عن مؤمن كربة، الكربة تختلف باختلاف الحال وباختلاف جنسها أيضا، من كرب الدنيا، كان يكون فقير محتاج لا يجد وظيفة مثلا، لا يجد سكن، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. في الأولى من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا يدلنا على أن يوم القيامة فيه كرب، وهذه الكرب هي الأهوال، أهوال يوم القيامة. فالله جل وعلا ينفس عن عبده من هذه الكرب على قدر ما نفس في الدنيا عن إخوانه المسلمين. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والتيسير على المعسرين من صفات المؤمنين، من صفات المؤمنين، وأحيانا قد يكون واجبا مثل ما في قضية الإنظار، قل جل وعلا إنظار المعسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. في أصح القولين أن الفاء هنا للوجوب، أن الفاء للوجوب، يجب عليه أن ينظره. ومن يسر على معسر، ومن صور التيسير يعني إذا كنت تطلب شخصا مالا ثم جاء وقت السداد وهو لا يملك المال، فالواجب عليك أن تيسر عليه، إما بالمد في المدة وإما بالتخفيف من المال، تقول له ضع الشطر مثلا أو ادفع لي النصف ومسامح في الباقي مثلا، هذا نوع من أنواع التيسير. أو مثلا سأزيد لك المدة شهرين أو ثلاثة أو سنة لأجل أن يكسب مثلا أو أن يحصل على المال. وللأسف الشديد بعض المسلمين عندهم من الصلف قسوة والجفا، ما يذهبون فيأمرون أو يتعنتون ويهددون الشخص بالسجن مثلا، وفعلا ينفذون تهديدهم، فيشتكون عليه، يرفعون دعوة عليه وقضية عليه فيدخل السجن، وهذا يتنافى مع أخلاق المسلم. ونحن أيضا في المقابل مدعوون إلى أن نذكر من يأخذ أموال الناس بأنه ينوي السداد لا ينوي الإتلاف، لأن من الناس من عنده والعياذ بالله شيء من هذا القبيل، وهو أن يأخذ المال ليماطل أو ليتلف هذا المال أو حتى يحصل على هذا التخفيض إن صح التعبير من صاحب المال، وهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. فالمقصود بأن الإنسان ييسر على الآخرين. ومن صور التيسير، التيسير في مهور الزواج، التيسير في مهور الزواج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك، لأن هذا فيه فتح باب الإحصان للفتيات وللفتيان. وأما إذا غلت المهور وارتفعت فإن هذا سبيل إلى كثرة العنوسة، وكذلك سبيل إلى عزوف الشباب عن الزواج، وربما يقعون فيما حرم الله جل وعلا. وصور التيسير كثيرة، صور التيسير كثيرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر قاعدة من قواعد الشريعة وأصل ومقصد من مقاصد الملة، وهي أن الإنسان لا يفرح بخطأ أخيه المسلم، وإنما الواجب عليه أن يستره. ولذلك في قصة ماعز الأسلمي، ماعز لما زنى كان له ابن عم فاشتكى إليه قال: إني وقعت في الذنب. فدله قال: اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن ينزل فيك وحي. في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمي: هل لا سترت عليه أو هل لا سترته بثوبك؟ ولذلك الستر مقصد من مقاصد الشريعة. فإذا وجد الإنسان على أخيه خطأ لا يجوز له التشهير، ولا يجوز له فضيحته أو رفع الدعوة عليه، إلا إذا كان يخل بالمجتمع أو ضرره متعدي، وإنما المقصد الأخطاء العادية، الأخطاء الشخصية التي هي لا تتعدى مفسدتها. وإنما على ذات الشخص فقط، فإن الواجب ستره ونصحه، يستره ثم ينصحه، يقول اتق الله ولا تعد إلى مثل هذا. وأيضا إذا ظهرت عورة أخيه، سواء عورته هو أو عورة أهله، أو رأى شيئا يكرهه مثلا، وإذا خرج ربما آذى مشاعر أخيه، يجب عليه أن يستره. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم انتقل إلى بيان فضل طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يدلنا على فضل طلب العلم، وأن طلب العلم طريق إلى جنة الله جل وعلا. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل الاجتماع على قراءة القرآن، وأن هذا الاجتماع تحف أهله الملائكة، تحف أهله الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة، السكينة تنزل عليهم، قيل الطمأنينة، السكينة هي الطمأنينة والراحة، وتغشاهم الرحمة يعني رحمة الله جل وعلا، وتحفهم الملائكة. قال وذكرهم الله في من عنده، الله أكبر، هذا أعظم أمر يناله الإنسان، أن يذكره الله جل وعلا في الملأ الأعلى، يقول عبدي فلان يقرأ كتابي. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذا معنى الذي ذكرته قبل قليل من احتقار المسلم، أن الناس يوم القيامة، أن الناس يوم القيامة العبرة بأعمالهم بعد رحمة الله، لا بأنسابهم ولا بأموالهم ولا بجاههم ولا بمناصبهم، لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لصفية وللعباس ولابنته فاطمة: لا يأتين الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. وقال لهم قبل ذلك: اعتقوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ولذلك النسب لا ينفع يوم القيامة إذا لم يكن معه عمل صالح، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. نعم.
الترغيب في فعل الحسنات. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم.
حسن، هذا حديث عظيم فيه الترغيب بفعل الخير وتبييت النية الصالحة في فعل الصالحات والأعمال الطيبات. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه، وهذا حديث قدسي، أو يقال بأنه حديث غير قدسي، وإنما جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور، ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام بقول إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. قيل بأن هذه الجملة هي من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وما بعده هو الحديث القدسي بأن الله تعالى قال: فمن هم. إن الله كتب يعني فرض وبين، إن الله كتب قيل معناها بين الحسنات والسيئات، وقيل بمعنى أنها قد بأن معناها قدر الحسنات والسيئات. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له، كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة، الهم ما هو؟ الهم حديث النفس المصحوب بعزم وقصد، هذا هو الهم. الهم هو حديث النفس المصحوب بعزم وقصد. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، مثل ماذا؟ يقول الإنسان في نفسه: سأقوم وأصلي ركعتين، وهو عازم على ذلك لكنه ما عملها، فإن الله تعالى يكتبها له حسنة كاملة. يقول: سأذهب إلى درس العلم أو درس قراءة القرآن، ولم يعمل فالله تعالى يكتبها له حسنة كاملة. يتصدق ولم يعمل لكنه هم وعزم، فإن الله يكتبها له حسنة كاملة، حسنة كاملة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كتبها الله 10 حسنات، إن هم بها ثم قام فعملها فإن الله يكتبها له بمثل هذا الأجر. وإن هم بسيئة، السيئة ضد الحسن، السيئة ضد الحسن وهي المعصية، فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هم أن يسرق، هم عزم على أن يسرق لكنه ما سرق خوفا من الله جل وعلا، فإن هذا له حسنة كاملة. هم أن يزني ولم يفعل خوفا من الله، فإن هذا له حسنة كاملة. هم أن يكذب أو أن يشهد زورا ثم تركه لله، فإن الله تعالى يكتبه عنده حسنة كاملة. أما إذا كان المانع غير الله فهل تكتب له سيئة حسنة؟ يعني رجل أراد أن يسرق فلما ذهب وجد الخزينة مقفلة ولا مفتاح ولا عنده قدرة ورجع، أو وجد سيارة الشرطة مرت أمامه يريد أن يسرق مثلا مال فرأى الشرطة أو رأى كذا فترك، هل يؤجر؟ لا ما يؤجر. أو رجل أراد الزنا فما استطاع، منعه مانع خوف رؤية أحد أو كذا، يعني ليس المانع خوف الله جل وعلا، فإن هذا لا يؤجر. ولذلك حديث النفس بخصوص المعصية على 5 مراتب، أولها الخاطر أو الهاجس، أولها الهاجس، وثانيها الخاطر، وثالثها حديث النفس، ورابعها الهم، وخامسها العزم والقصد. أما الهاجس والخاطر فهما بمعنى واحد، وهو ما يرد على النفس وليس للإنسان فيه اختيار، هذا لا يؤثم عليه الإنسان، حديث النفس الذي ليس للإنسان فيه اختيار، وهذا يتعرض له كل إنسان. وأما حديث النفس فأيضا مثل المرتبتين الأوليين، فإنه ليس للإنسان فيه اختيار فلا يؤجر عليه ولا يعاقب عليه حديث النفس. وأما المرتبة الرابعة فهي الهم، إذا هم بحسن، هم بحسن أو هم بسيئة فإنه يؤجر عليه، فإنه يؤجر عليه. قيل الهم هنا الهم الذي معه تصميم، فهو يؤجر عليه إن كان هم بخير، ولا يؤجر عليه ويؤجر عليه إن كان هم ولا يعاقب عليه إن كان هم بشر. هم فأراد العمل ولم يستطع فتكتب له حسنة كاملة، هم لفعل السيئة فلم يستطع فلا تكتب عليه سيئة، وهذا من فضل الله لا تكتب عليه سيئة. والمرتبة الخامسة العزم والقصد، وهي مرتبة، هي مرتبة الهم لكنها مصحوبة بعزم وقصد وشروع، فهذه يؤجر عليها ويعاقب عليها أيضا، يعاقب عليها لأن هذا في الغالب من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. وإن هم بها فعملها كتبها الله له، كتبها الله سيئة واحدة، إن هم بها فعملها يعني عمله السيئة. نعم.
العبادة لله وسيلة القرب والمحبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
أحسنت. هذا الحديث حديث عظيم يسمى بحديث الولي، بحديث الولي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي من هو؟ المؤمن التقي. يقول جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تعريف الولي باختصار، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي هذا الحديث تعريف صريح للولي وبيان أيضا أعمال الولي، وهو أنه الذي يؤدي الواجبات ويتقرب إلى الله بالنوافل، يتقرب إلى الله بالنوافل، فهو لا يترك شيئا من العبادات. هذا هو الولي. من عادى لي وليا، لي الأصل أنها صفة نعت، لكن لما تقدمت هنا كانت حالا، حال. من عاد لي وليا يعني من أوليائي. والولاية لا تنال بشهادة أو بوراثة أو بنوع من هذه الأشياء، وإنما تنال بطاعة الله. فمن زعم الولاية فينظر، فإن كان مع الله على خير حال من اتيان العبادات والابتعاد عن المحرمات فهذا الولي. وأولياء الله الصادقين لا يقولون نحن أولياء الله أبدا، يخفون أنفسهم ويتهمونها ويبتعدون عن الرياء. وكل من قال أنا ولي من أولياء الله فهو كاذب، هو كاذب، لأن الولي الصادق هو من يحتقر نفسه في جنب الله سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني آذنته، أعلمته بأنه محارب لله، محارب لله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي بشيء. طبعا لفظة الولي ترد في القرآن على معاني، منها الولد، من معاني الولي الولد. يقول جل وعلا: فهب لي من لدنك وليا. وأيضا منها الصاحب، منها الصاحب، كما في قول الله تعالى: ليس ولي من الذل، ولي من الذل. ومنها أيضا القريب، كما قال جل وعلا: يوم لا يغني مولا عن مولى. وأيضا العصبة والأقارب، وترد بمعنى الولاية في الدين، مثل قول الله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وأيضا المولى المعتق، مثل قول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل من كل عبادة بحسب جنسها، فالصلاة لها نوافل، والصيام له نوافل، والزكاة له نافلة، والحج له نافلة، وهكذا. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني إذا التزم الفرائض وعمل بها وتقرب إلى الله بالنوافل أصبحت أعمال هذا الولي كلها لله، ويسر الله جل وعلا له أسباب العبادة وأسباب المغفرة. فلا يسمع إلا طيبا، ولا يقول إلا طيبا، ولا يمشي إلا في طيبات، ولا يبطش إلا في أمور طيبة. ثم إذا سأل الله جل وعلا أعطاه. ولذلك من عباد الله من إذا أقسم على الله لأبره، منهم سعد بن أبي وقاص، ويوجد من عباد الله وإلى يوم القيامة إذا أقسموا على الله أبرهم الله. لماذا؟ لأنهم أطاعوا الله واستجابوا له، كانوا من عباده المؤمنين. نعم.
التجاوز عن المخطئ والناس والمكره. ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن.
نعم، أحسنت. هذا الحديث حديث عظيم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عوارض الأهلية والأمور التي يعفى فيها عن الإنسان. فمن فضل الله جل وعلا أنه تجاوز لهذه الأمة ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لقوله: إن الله تجاوز لي، يعني لأجل هذا النبي، عن أمتي. أي أمة؟ والأمة نوعان: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة الخطأ، الخطأ ليس هو ضد الصواب، وإنما ضد العمد، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالخطأ هو الذي ليس ضد الصواب وإنما الذي هو ضد العمدية والخطأ، وهو أن يقوم الإنسان بفعل شيء فيخطئ، يقوم مثلا يرمي شيء، يرمي صيد فيخطئ فيقع على إنسان مثلا. والنسيان، النسيان هو ترك التفكر لفعل أو لعمل شيء، العمل التعبير بالعمل أفضل لأن يشمل القول والفعل، ترك التفكر في عمل شيء من دون قصد، وهي حالة من حالات الذهول لا يتذكر الإنسان فيها الشيء. ولذلك ربنا جل وعلا عفى عن عباده حال النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في مسلم قال الله قد فعلت. وما استكره عليه، استكره يعني أكره عليه، والإكراه هو سلب الإنسان اختياره ورضاه، سلب الإنسان اختياره ورضاه. فإذا وقع المسلم في شيء من الأمور المحرمة خطأ أو نسيانا أو إكراها فإن الله تعالى تجاوز عنه. وهذا التجاوز على قسمين، إما أن يكون تجاوزا عاما بحيث يعفى عنه ولا يطالب ببدل، وإما أن يكون تجاوزا مجزأ بمعنى يرفع عنه الإثم والجناح وتبقى عليه، يبقى عليه الضمان، يبقى عليه الضمان خاصة فيما يتعلق في أمور التعامل مع البشر. فإذا نسي أحد فأتلف مال أحد فهل يؤثم؟ الجواب لا، والدليل هذا الحديث. لكن هل يضمن؟ نعم يضمن. كذلك إذا أخطأ أو نسي، وكذلك الإكراه، الإكراه يرفع عنه الإثم والجناح لو أكره شخص على الكفر بالله جل وعلا وكان الإكراه تاما ملجئا ثم كفر بالله، فإنه لا يترتب عليه الإثم ولا يخرج من الملة، لقول الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. طيب لو أكره على قتل آخر، يعني رجل أكره قالوا إما أن تقتل فلان وإلا قتلناك، هذا يسمى إكراه إيش؟ تام ملجئ. فهل يجوز له أن يقدم على القتل؟ مسألة خلافية، والصواب أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الأنفس تتساوى في العصمة، ولا يجوز للإنسان أن يقتل غيره ليبقي نفسه، لا يجوز له أن يقتل غيره ليبقي نفسه. فلو قتل هذا يرجع للقاضي، إما أن يقتله وإما أن يحبسه حبسا مثلا مؤبدا حسب ما يرى. إذن هذا هو الإكراه. وإذا كان الإكراه ناقصا فلا يجوز الاستجابة، لا يجوز الاستجابة. بقي ثلاثة حديث نكمل ولا بعد الصلاة؟ ها؟ طيب بسم الله تفضل.
الحث على الزهد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
أحسنت. هذا حديث عظيم فيه حث من النبي عليه الصلاة والسلام على الزهد في هذه الدنيا، وقد مر معنا قبل قليل شرح الزهد وكيف أن الزاهد في الدنيا يحبه الله جل وعلا، والزاهد في أيدي الناس يحبه الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حسن أدبه وتواضعه أخذ بمنكبي ابن عمر، والمنكب هو ملتقى العضد مع الكتف، هذا هو المنكب. ثم قال له كن في الدنيا، كن من الكينونة والصيرورة، كن في الدنيا يعني كن حال وجودك في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني اجعل حالك في هذه الدنيا كأنك غريب. والغريب إذا دخل بلدة استوحش أهلها، ولذلك تجده ينظر في الناس فقط ولا يتحدث معهم لأنه مستوحش لا يعرفهم، ولا يعرف أخلاقهم ولا يعرف أمورهم. وهذه طبيعة الغريب إذا دخل بلدة، تجده لا يتحدث مع كل أحد ولا يدخل مع كل أحد. فكذلك المسلم ينبغي أن يكون في الدنيا كحال الغريب، يحذر الدنيا ويخاف الاندماج فيها حتى لا تهلكه. أو عابر سبيل، عابر السبيل من هو؟ المسافر الذي يعبر ويمر من هذه البلدة، فهو مسافر يريد أن يصل إلى المحطة الأخرى أو يريد أن يصل إلى بلده، ولذلك يتخذ من هذه البلدة يتخذ منها إقامة غير دائمة، وإنما ينزل فيها لأجل التزود، يعبي بترول مثل ما يقولون وبنزين، يأخذ زاده وطعامه حتى يسافر لأنه يريد. كذلك الدنيا لا تجعلها دار إقامة ولا خلود ولا دار اطمئنان، وإنما اجعلها معبر وجسر لك للآخرة، وهذا من أعظم الوصايا. ولذلك ابن عمر بعد هذه الوصية التي أثرت فيه كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وصايا عظيمة وجميلة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يأخذ منها ما فيه رقة لقلبه وما فيه تزود للدار الآخر. فأنت إذا ذهبت مثلا إلى المقبرة لتدفن ميتا، فتخيل أن هذا القبر قبرك أنت، لأنك في يوم من الأيام ستكون فيه. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. الإنسان ينبغي أن يأخذ من كل محطة ومرحلة وموقف في هذه الدنيا عبرة له وعظة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. شوف التشبيه العظيم، غريب مستوحش من الناس. كذلك الدنيا لا تجعلها في قلبك، وكن منها على حذر، أو عابر سبيل تجعلها محطة إلى الدار الآخر. نعم.
علامة الإيمان. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
أحسنت. هذا حديث عظيم أيضا، إلا أنه محل نظر من جهة الإسناد، ففي إسناده نعيم بن حماد رحمه الله تعالى، وهو من علماء أهل السنة، لكن فيه مقال من جهة الحفظ رحمه الله ورضي عنه، وأهل العلم يضعفون هذا الحديث، لكن معناه صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والمعنى أن الإنسان لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه ومراده ومحبوبه موافق لمراد ومحبوب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحسن البصري: امتحن الله تعالى الخلق بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم.
ساعة مغفرة الله تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
أحسد. هذا الحديث هو الحديث الأخير من أحاديث النووي رحمة الله عليه. سبق وأن ذكرنا لكم بأن النووي زاد على أحاديث أبي عمرو بن الصلاح، كانت 26 حديث، زاد عليه هذه الأحاديث حتى بلغت 42 حديثا. وقيل بأن النووي رحمة الله عليه أوصلها إلى 42 حديثا حتى يخرج من الحديث الوارد في هذا الباب من حفظ على أمتي 40 حديثا. وهذا الحديث الذي فيه فضل جمع 40 حديثا لا يصح، فجميع الطرق التي روي بها هذا الحديث لا تصح ولا تصلح للاحتجاج ولا ترقى إلى درجة الحسن لغيره. ولذلك من فقه النووي رحمة الله عليه أنه زاد عليها حتى لا يكون ممن أخذ بهذا الحديث، كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم من وجه فعل النووي رحمة الله عليه. يقول الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني إنك ما دعوتني، ما استمريت وبقيت على دعائي ورجائي، فأنا أغفر لك كل ذنوبك ولا أبالي. بمعنى أنك مهما عملت من الذنوب فإن الله تعالى يغفرها إذا استغفرت ربك. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك، جمع ذنب، عنان السماء، العنان هو السحاب، مفردها عنانه، عنان يعني السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك، غفرت لك، يعني لو بلغت ذنوبك ووصلت إلى السحاب إلى السماء واستغفرت الله جل وعلا فإن الله تعالى يغفر الذنوب. وهذا فيه حث على كثرة المغفرة، كثرة الاستغفار. أيضا يقول: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض، يعني ما يقارب الأرض، ملء الأرض خطايا يعني ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدلنا على فضل التوحيد وعلى خطورة الشرك، وأن التوحيد حسنة عظيمة يمحو الله جل وعلا بسببها الذنوب العظيمة. فالتوحيد سبب من أسباب دخول الجنة، والشرك سبب من أسباب دخول النار. وأيضا التوحيد سبب من أسباب تكثير الذنوب، لأن الذنوب تكفر بأمور، منها الحسنات العظيمة كحسنة التوحيد، أن يكون الإنسان عقيدته سليمة ليس فيها شائبة من شوائب الشرك الأكبر أو الأصغر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل معركة بدر حسنة عظيمة، قال كما في الحديث الصحيح، يقول لعمر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك حسنة أهل بدر حسنة عظيمة، فحسنة التوحيد أعظم. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب، يعني بملء أو ما يقارب من الأرض، خطايا ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني يقابلك الله جل وعلا بها بالمغفرة. وهذا يدعونا إلى وجوب العناية بالتوحيد، وجوب العناية بتصحيح الاعتقاد. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا فيما قرأنا وفيما شرحنا وفيما تعلمنا، وأن يديم علينا وعليكم نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة العلم. وعذرونا عن التقصير، فما كان من زلل وخطأ وتقصير فمني ومن نفسي، وما كان فيه من توفيق فمن الله جل وعلا وحده. وأشكر في نهاية هذه الدورة دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وكذلك مؤسسة القرآن والسنة التي أقامت ورعت هذه الدورة، والشكر أيضا للشيخين الفاضلين إمامي المسجد الشيخ عرفة والشيخ يوسف، والشكر لكم أنتم على حرصكم، كذلك أخواتي النساء على حرصهن. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته، وفي الجنة في دار كرامته، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.